الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوات، يسرني ويشرفني أن أجتمع وإياكم في مركز بزيع الياسمين بمنطقة الجهرة بدولة الكويت، عزها الله بالتوحيد والسنة، في هذا اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أجتمع وإياكن لموضوع مهم، ألا وهو موضوع تعظيم قدر الصلاة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة. وفي حديث عمر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة. فالصلاة أيها الأخوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يصح الإسلام ولا يصح الإيمان إلا بهذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال شقيق بن عبد الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبالصلاة يتم إسلام المسلم وإيمانه، فإذا فقد الصلاة فقد إيمانه وإسلامه والعياذ بالله. وللأسف أيها الأخوات، أن كثيرا من المسلمين اليوم يفرطون في الصلاة. لا أتكلم عن التفريط في وقتها، لا، وإنما أتكلم عن التفريط في أصلها، بمعنى أنهم يتركون الصلاة بالكلية والعياذ بالله. ووالله الذي لا إله غيره، إننا أتينا إلى بلاد الكفر شرقا وغربا، ورأينا مسلمين في ديار الكفر وهم يحافظون على صلاتهم في وقتها، ثم يفاجأ المسلم أن بعض المسلمين في بلاد الإسلام يولد لأبوين مسلمين، ثم يفاجأ أنهم لا يصلون والعياذ بالله. بل إني في إحدى زياراتي لشرق أوروبا، منطقة قريبة من روسيا، قابلت هناك بعض المسلمين الجدد، وكان من بينهم إحدى الأخوات أسلمت. فلما أسلمت وكانت تخشى من إعلان إسلامها عند أهلها، فاضطرت لمدة سنتين أن لا تصلي أمام أهلها. كانت تضطر أنها تدخل في دورة المياه أعزكم الله وتصلي الصلاة في وقتها، حتى إذا أتمت سنتين يسر الله عز وجل لها من يتزوجها. فإذا رأى الإنسان حرص هؤلاء الذين في ديار الكفر على صلاتهم، ثم رأى من أبناء المسلمين من يترك الصلاة، إنه ليعجب العجب العجاب. أيها الأخوات، لقد ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة أدلة كثيرة على فضل وتعظيم هذه الصلاة. فمن ذلك قول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بيّن الله عز وجل أن هذه الصلاة التي نصليها أنها أعظم أسباب ترك الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس ذكورا وإناثا أيها الأخوات يتساءل: لماذا أنا أصلي لكن صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ يعني أصلي لكني أقع في بعض المنكرات، في بعض الفواحش والعياذ بالله، ما السبب؟ مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السبب أننا لم نقم بالصلاة كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل في أول الآية: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة التي أقامها العبد وأقامتها أمة الله عز وجل أقاموها على الوجه الشرعي. من كمل الصلاة في خشوعها وأركانها وشروطها واستحضر معانيها فإن هذه الصلاة هي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ومن فضائل هذه الصلاة أيها الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. الصلاة نور. هذه الصلاة التي نصليها حينما تنزل الفتن، فتن الشهوات أو فتن الشبهات، هذه الصلاة يجعل الله عز وجل بها للمسلم النور والهداية إذا أقامها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. وفي صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني أطلب، ماذا تريد؟ فقال ربيعة رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ما تريد شيء آخر غير هذا؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله. فإلى أي شيء دله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال ربيعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الواحد منا يتمنى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بأي شيء يكون الواحد منا رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمداومة على الصلاة والإكثار من النوافل في الصلاة. والصلاة أيها الأخوات سبب عظيم من أسباب تكفير السيئات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصوروا أن الواحد منا عند بابه نهر نظيف جاري وكل يوم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من وسخه وقذارته شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. بين كل صلاة وصلاة هذه كفارة، هذا واحد. ثم الصلوات 5 كفارة، وفوق ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. انظر الفضل العظيم، يعني الصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، بل تكفر كل ما قبلها بشرط أن يجتنب الإنسان الكبائر. ومن فضائل هذه الصلاة أيها الأخوات أن الله عز وجل يرفع الله بها درجات المسلم في الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود. وهنا تدخل الفريضة والنافلة، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الجنة أيها الأخوات درجات، كلما أكثرنا من السجود كلما رفعنا الله عز وجل في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. والمراد بالنزل هو ما يهيأ للضيف عند قدومه، يعني الله عز وجل يدخر للمسلم الذي يداوم على الصلاة في الجماعة في المسجد، يدخر الله عز وجل له بكل مرة يخرج ضيافة له يوم القيامة في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. بعد ذلك أيها الأخوات، أريد أن أنبه على تنبيهات مهمة تتعلق بالصلاة. الأمر الأول، كل ما ذكر من فضل الصلاة في المسجد للرجال يكتب للمرأة إذا صلت في بيتها وتركت الخروج للمسجد اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرأة في بيتها. فكل ما ذكر أيها الأخوات، هذه الإشارة للمرأة، كل ما ذكر من فضل صلاة المسجد إذا تركت المرأة ذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أنني أترك الخروج للمسجد مع قدرتي عليه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما ذكر في أجل الصلاة جماعة في المسجد فإن الله عز وجل يكتبه لها وهي في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي في المدينة أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بشارة للمرأة المسلمة، إن كل ما مر عليها حديث من الأحاديث في فضل الجماعة وفضل الصلاة في المسجد، أنها إذا استحضرت أنها تصلي في البيت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تؤجر على ذلك. التنبيه الذي يليه أيها الأخوات، كثير من الناس يحرص على إصلاح الظاهر في صلاته، بمعنى أنه يحرص على معرفة صفة الصلاة في شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وهذا لا شك أنه خير عظيم، لكن يغفل كثير منا عن لب الصلاة، وهو إقبال القلب فيها على الله عز وجل وحضور قلبه بكليته بين يدي الله تعالى. تلاحظون أيها الأخوات أننا حينما نكبر للصلاة يبدأ الشيطان يوسوس علينا في هذه الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا لم يقبل على ربه واشتغل بغيره ولها بحديثه مع نفسه كان كمثل وافد وفد على باب الملك. الواحد منا الذي يأتي إلى الصلاة فإذا وقف وأحسن وضوء ثم كبر وأحسن القيام ثم انصرف قلبه عن الصلاة وعن التعلق بالله، مثله مثل من؟ قال ابن القيم رحمه الله: كمثل وافد وفد على باب الملك معتذرا من خطاياه مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته ومستطعما قوت قلبه. فلما وصل إلى باب الملك، هذا الإنسان جاء إلى الأمير، أمير البلد أو ملك البلد، وحاول حاول حتى وصل إليه ودخل عنده. فلما دخل عليه ولم يبق إلا أن يناجيه ويكلمه، إذا به يلتفت عن الملك ويزيغ بقلبه ويعطيه ظهره. ماذا تظنون بحال الملك معه؟ قال: فما ظنك بمثل هذه الحالة؟ قال ابن القيم: فإذا قام العبد هذا المقام فإياه أن يناجي ربه ويخاطبه بلسانه وقلبه معرض عن الله تعالى ملتفت إلى غيره، فإن ذلك يستدعي مقت الله وغضبه على عبده، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للواحد منا أيها الأخوات أن يحرص على إصلاح باطنه وقلبه في صلاة كحرصه على إصلاح ظاهره، فإن إصلاح الظاهر دون إصلاح الباطن هو الذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من هذه الصلاة. الأمر الثاني أيها الأخوة أن الوصول إلى الخشوع وإلى استحضار القلب في الصلاة هذا يحتاج إلى مجاهدة. كان السلف، بعض السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 عاما ثم استمتعت بها 20 عاما. كيف ذلك؟ يعني أنه في 20 سنة كان يجاهد نفسه لكنه ما يأس، وظل يجاهد نفسه ويجاهد نفسه إلى أن أعطاه الله عز وجل هذا الفضل، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثاني مما يعين الإنسان على الخشوع أن يعد الخشوع في الصلاة واستحضار قلبه هم يستحضره دائما. الإنسان حينما يكون عنده هم ماذا يفعل أيها الأخوات؟ تجدونه يدعو بهذا الأمر الذي يهمه ليلا ونهارا سرا وجهارا، في آخر الصلاة، في آخر ساعة من الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، يدعو الله عز وجل دائما ويستعين بالله عز وجل، فيقول: يا رب أعني على الخشوع، يا رب أعني على استحضار قلبي في الصلاة. وهذا الذي ندعو به دائما بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا المعنى أيها الأخوات شرع لنا في هذا المقام أن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم في كل صلاة. بعد التكبير وبعد الاستفتاح ماذا يقول العبد؟ يقول العبد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا نبدأ ولماذا أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الشيطان يغيظه أن يقوم المسلم هذا المقام العظيم، فماذا يفعل؟ أول شيء يحاول أن يصرفه عن الصلاة ويجعله يترك الصلاة والعياذ بالله بالكلية، ويوسوس له في ترك الصلاة فينجح مع بعض الناس. يعني الشيطان ينجح مع فئة من الناس أن يجعلهم يتركون الصلاة والعياذ بالله، نسأل الله العافية، لكنه يفشل مع طائفة أخرى ويمضوا هؤلاء الناس إلى الصلاة ويقفون ليصلوا. فماذا يفعل الشيطان؟ يأتي الشيطان في هذا المقام ليفسد عليهم الباطن، ما استطاع أن يفسد الظاهر فيفسد عليهم الباطن. فإن الشيطان إذا لم يستطع وعجز عن صرف المسلم عن صلاته بالكلية انصرف إلى صرف قلبه عن الصلاة وألقى عليه الوساوس ليشغل قلبه عن هذا المقام العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا هاش عليك الكلب فلا تشتغل بمدافعته. ابن تيمية يريد أن يبين لتلميذه ابن القيم كيف يتعامل مع الشيطان. يقول: الشيطان مثله مثل أعزكم الله الكلب. طيب إذا هاش عليك الكلب، يقول ابن تيمية، لا تشتغل به، وإنما أطلب من مالكه أن يكف شره. لذلك إذا خشيت من الشيطان، الواحد منا لا يستطيع أن يدفع الشيطان ولا أن يدفع كيده إلا بماذا؟ إلا بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى: إذا هاش عليك الكلب فلا تشتغل بمدافعته، وعليك بالراعي والمالك، فاستغث به واستعذ به، يعني استغث بالله واستعذ بالله، فإنه يصرف عنك الكلب ويكفيك شره. فإذا الإنسان استحضر هذا المعنى، أن يدعو الله عز وجل أن يصلح قلبه في صلاته، وأن يرزقه الله عز وجل صلاح باطنه في صلاته، وأن يستعيذ بالله، وأن يستحضر قلبه في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حصل له الخشوع بإذن الله تعالى. السبب الذي يليه في حصول الخشوع للعبد في صلاته أيها الأخوات، أن يعرف الإنسان معاني ما يقول في صلاته، وأن يستشعر الإنسان الأذكار التي يقولها في صلاته. المشكلة يا أخوات، حينما الإنسان تكون صلاته مبرمجة، كيف مبرمجة؟ يعني لا يفكر فيما يقول ولا يستحضر ما فيها من قراءة وأذكار. يقرأ الفاتحة ثم تعود أن في كل صلاة يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الناس، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، والتحيات ثم يسلم. طيب هل الواحد منا فكر في معاني الفاتحة؟ معنى الحمد لله رب العالمين، أي أثني على الله عز وجل بما هو أهله، الرحمن الرحيم الذي اتصف بسعة الرحمة لجميع خلقه، مالك يوم الدين الذي يملك يوم القيامة ويوم المعاد، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك نستعين ولا نعبد إلا إياك، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيمة التي لا زيغ فيها، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من اليهود والنصارى وغيرهم. وأيضا يستحضر الأذكار، ما معنى الله أكبر؟ أي أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من دنياي، أكبر من أسرتي، أكبر من زوجي، أكبر من أولادي، أعظم من الدنيا وما فيها. ما معنى سبحان ربي العظيم؟ أي أنزه الله تعالى العظيم عن كل نقص. ما معنى سبحان ربي الأعلى؟ أي أنزه الله تعالى العالي على كل شيء من كل نقص. لو كان الإنسان يا أخوات يتدبر ما يقول ويستحضره بقلبه لزال عنه كثير من الوساوس. لكن مشكلتنا مثل ما ذكرت لكم أيها الأخوات، أننا صرنا نؤدي الصلاة من باب كأنها عادة، لا نتفكر لا في الأذكار ولا في الآيات ولا في معنى الركوع ولا في معنى السجود، وأنك وضعت جبهتك بين يدي الله وأنت تناجي الله وأنت ساجد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم في سجودكم. فإذا كان الإنسان يستحضر معاني ما يقوله لا يمكن أن يوسوس، لكن إذا كان
يقول الشيء وفكره وباله في شيء آخر، فأين يحصل الخشوع؟ الأمر الذي يليه مما أنبه عليه مما يتعلق بالصلاة، أن الواجب علينا أيها الأخوات، سواء كنا أزواج أو زوجات أو آباء أو أمهات أو حتى إخوة أو أخوات في البيت، الواجب علينا تجاه هذه الصلاة أن نأمر بها. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لاحظوا، وأمر أهلك بالصلاة، هذا واحد، واصطبر عليها. لاحظوا التعبير واصطبر، ما قال واصبر، قال واصطبر، ومعنى ذلك الزيادة والتأكيد في الصبر على الصلاة وعلى الأمر بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. لتعلم، ليعلم كل واحد منا أبا أو أما، زوجا أو زوجة، أننا سنقف بين يدي الله ليسألنا عمن تحت أيدينا. يعني انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد والنشأ على الصلاة. في حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الأمر والإلزام. طيب متى يبدأ التعليم؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وابن سيرين من أئمة التابعين: إذا عرف غلامك يمينه من شماله فعلمه الصلاة. لاحظوا، عندنا ثلاثة أمور: تعليم الصلاة يبدأ منذ أن يبدأ الطفل يعقل، منذ أن يعرف أن هذه يمينه وهذه شماله يبدأ يعلم. طيب متى يؤمر بها؟ يؤمر بها عند السابعة من غير إلزام. متى يلزم بها؟ يلزم بها عند العاشرة. طيب انظروا كم سنة هذه، يعني يبدأ الطفل يعقل يمينه من شماله ما يقارب في عمر الرابعة تقريبا، قد تقل أو تنقص قليلا. في سن الرابعة، تصوروا شخص يعلم ولده من الرابعة، بل ربما حتى أحيانا قبل، إذا صلى الإنسان في بيته جاء ولده الصغير ليتعلم الصلاة، طيب من الرابعة. ثم عند السابعة يؤمر بها، هذه كم؟ هذه ثلاث سنوات. ثم عند العاشرة يلزم بها، هذه ست سنوات. إلى الخامسة عشر، هذه كم؟ هذه ما يقارب من 11 سنة وأنت تعلم ولدك وتأمره بالصلاة وتلزمه بها. كم هذه؟ هذه 11 سنة. هل يظن واحد منا أن الذي يطبق ذلك ويظل 11 سنة يأمر أولاده ويصطبر على هذا الأمر على الصلاة 11 سنة، وش ستكون النتيجة؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، سبحانه وتعالى. أما ما يفعله كثير من الآباء والأمهات، يتركون أولادهم يقولون توهم صغار، منا بآمرينهم الحين بالصلاة. طيب متى تأمر؟ يقول خلي إن شاء الله يتعلم، ويظل يسوف ويسوف، فإذا جاء قارب البلوغ وبلغ الولد وبلغت البنت، قالوا يلا صلي صلي يا ولدي، ما يطيع. والبنت صلي ونمت ما تطيع، ويأتون يشتكون: عيالنا ما يصلون، نحاول فيهم. من المتسبب عليهم؟ المتسبب عليهم هم الآباء والأمهات، حينما والعياذ بالله تأخروا في تربية أولادهم على الصلاة. قال الشاعر، هذا شاب كبير لما كبر وشاب، صار والده يريد أن يؤدبه، فلما لم يطاوع والده صار والده يضربه وهو قد كبر، فماذا قال؟ قال أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. هذه الفرق يا أخوات، ولا بد نعلم، لا بد نعلم وأن نستشعر أن الله سيسأل كل واحد منا. يعني كل واحد منا الآن يسأل نفسه السؤال، لو وقفت بين يدي الله الآن فسألني عن صلاة أولادي، ما جوابي؟ هل أنا أمرتهم بها كما أمر الله عز وجل؟ فإن كان كذلك، الإنسان إذا قام بالواجب فالنتيجة لا يطالبه الله بها. يعني إذا قال أنا أمرتهم لكنهم للأسف يقصرون، فهذا لا يطالب الله عز وجل بالنتيجة، إنما يطالبك بما أوجبه الله عز وجل عليك. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن وش الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن نعلمهم الصلاة، أن نحذرهم من ترك الصلاة. وخلال مثل ما ذكرت لكم 11 سنة، هذه كفيلة بإذن الله أن الولد وأن البنت يخرجون وهم يحبون الصلاة بإذن الله تعالى. الأمر الذي يليه أيها الأخوات، الله عز وجل قسم الصلاة إلى قسمين. القسم الأول هي الصلاة المكتوبة الواجبة، والقسم الثاني هي الصلاة النافلة المستحبة أو التي تسمى السنة. لماذا جعل الله عز وجل الصلاة قسمان، منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة؟ الجواب، الله عز وجل من رحمته بنا جعل لنا هذه النوافل لتسد النقص الذي في الفريضة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يسأل عن الفريضة، فإن كان فيها نقص قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده صلاة النافلة، هل عنده الراتبة، هل عنده قيام ليل، هل عنده صلاة الوتر؟ فإذا كان كذلك فإنها تسد الخلل والنقص الذي في الفريضة. وهذا يا أخوات ليس خاصا بالصلاة، بل هو حتى في الصيام وفي الزكاة وفي الحج الواجب، كل نوع من هذه الواجبات جعل الله عز وجل له نوعا آخر من المستحبات. فالصلاة منها فريضة ومستحب، والصدقة منها فريضة ومستحب، والصوم منه فريضة ومستحب، والحج منه فريضة ومستحب، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. ما هي أفضل النوافل؟ أفضل النوافل بعد الفريضة في قول جمهور أهل العلم ما كان متعلقا بالفريضة، وهي السنن الرواتب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى لله في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. هذه هي السنن الرواتب. ما هي السنن الرواتب؟ أولا ركعتي الفجر، هذه ثنتين، ثم أربعا قبل الظهر، هذه ست، ثم ركعتان بعد الظهر، هذه ثمان، ثم ركعتان بعد المغرب، هذه عشر، ثم ركعتان بعد العشاء، هذه ثنتي عشرة ركعة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لما ذكر في حديث ابن عمر وحديث أم المؤمنين عائشة في عد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، يعني لما يتعلق بالراتبة. ومن النوافل المتعلقة بالصلاة أيها الأخوات الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الوتر عليه الصلاة والسلام حتى في سفره، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا في حضره ولا في سفره عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل قضاه في الضحى شفعا. بمعنى إذا كان الإنسان تعود أن يكون وتره 5 ركعات وفاته في الليل يصليها 6 من الضحى، إذا كان تعود أنها تكون 3 يصلي قضاءها في الضحى 4 ركعات، إذا كان تعود أنه يوتر بواحدة يكون قضاءها في الضحى أن يوتر بواحدة. يأتي بعد ذلك قيام الليل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك في كل ليلة إلى أن يطلع الفجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويطيل القيام حتى يشق ذلك على أم المؤمنين عائشة، تقول: يا رسول الله، ألا ترتاح؟ ألا تجلس؟ لماذا تتعب نفسك في القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. ويوم من الأيام قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، يعني انظروا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بقيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، فإذا جاء الوتر أيقظ أم المؤمنين عائشة فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع وحبب لنا أن يتعاون الرجل والمرأة في قيام الليل، بأن الرجل يقوم الليل فيوقظ أهله، فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء، ونظر الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني ليس المراد النضح لذاته، إنما المراد أنها تحاول معه بقدر الاستطاعة ليقوم الليل. ووالله الذي لا إله غيره يا أخوات، تصور أن الإنسان في البيت الزوج والزوجة يبدأون من قبل طلوع الفجر بعبادة الله عز وجل، ما الذي يحدث؟ في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول في كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. وهذا من عمل الشيطان لكل واحد، كل ما جاء يقوم يقول الشيطان: لا زال الليل طويل، نم. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، هذه العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس نشيطا. هذا ترى يا أخوات ليس في صلاة الفجر، هذا في قيام الليل قبل أذان الفجر. أصبح يعني طلع عليه الفجر طيب النفس نشيطا. من أعظم أسباب انشراح الصدر وذهاب الهموم والغموم والنفسيات السيئة قيام الليل، وأن تستعين بالله وأن تقيم زوجتك وأن تقيم عيالك. إذا أحسست في البيت تحس أن البيت فيه هم، غم، ضيقة صدر، مشاكل بين الأولاد وأمهم، مشاكل بينك وبين أمهم، ومشاكل الأم مع زوجها، جربوا هذه الوصفة من النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. نسأل الله العافية. فالله الله أيها الأخوات على المحافظة على هذه الصلاة في ظاهرها وباطنها، في فرائضها ونوافلها، في أنفسنا ومن والله ومن ولاه الله تعالى تحت أيدينا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكن من المقيمين للصلاة كما كان الأنبياء والمرسلون يدعون: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وشكر الله عز وجل لكم دعوتكن وحسن استماعكن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: الوالدة عمرها 80 عاما ومريضة، هل يصح أن تجمع الصلاة؟ الجواب: إذا كان معها عقلها ولا تفقد عقلها فيجب أن تصلي الصلاة في وقتها بقدر الاستطاعة. السؤال الذي يليه: هل يجوز الصلاة لغير قادر على الوقوف والسجود أن يصلي على كرسي له يد حتى يسجد عليه؟ الجواب: ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة لأن يخطئ فيها كثير من الناس. يعني بعض الناس لا يستطيع القيام والجلوس، فماذا يفعل؟ يجلس على الكرسي من أول الصلاة فلا يقوم ولا يركع ولا يسجد ويقول أنا عاجز. وهذا ينبغي أن ينتبه له أن كل ركن منفصل عن الركن الآخر، فكل ركن يستطيع لا يسقط عنه. فمثلا الذي لا يستطيع القيام نقول له صل وأنت جالس، فتؤمن صلي وأنت جالس، ثم إذا جاء الركوع تؤمن، ثم إذا جاء السجود تسجد. شخص يقول أنا لا أستطيع السجود، نقول له صلي واقفا لأن فرض وركن القيام لا زال متعلق بك وركن الركوع متعلق بك، فيصلي واقفا، ثم إذا جاء الركوع يركع ركوعا عاديا، فإذا جاء السجود يجلس على الكرسي. فكل ركن منفصل عن الآخر، فإذا استطاع بعض الأركان وجب عليه الإتيان بها، وإذا عجز عن بعض الأركان سقط هذا الركن الذي يعجز عنه، لكن ما تسقط عنه بقية الأركان. تقول: كيف نحبب الصلاة لأبنائنا المراهقين؟ تحبيب الإنسان، تحبيب يعني الأبناء، تحبيب الصلاة للأبناء أيها الأخوات لا يأتي من خلال موقف أو موقفين أو ثلاثة، هذا بناء تراكمي، بناء تراكمي مثل ما ذكرت لكم، يبدأ منذ أن يعقل الطفل، منذ أن تعلمه يمينه من شماله. وكثرة التكرار على الأولاد ليس فقط بالأمر بل ذكر فضل الصلاة له، وتعليق التوفيق والنجاح وتيسير الأمور بالصلاة من أعظم ما يساعد على ذلك. ولا بأس أن يجعل الإنسان لأولاده الصغار جوائز في محافظتهم على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعطي عليه الصلاة والسلام الجعل أو الجائزة لأصحابه الكبار في بعض العبادات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشجع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، فيقول: الذي يقتل أحد الكفار يكون كل ما مع هذا الكافر من نصيبك. هذا للرجل الكبير يشجعه النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة، فكيف بالصغار؟ لا بأس أن الإنسان يجعل لهم بعض المراغبات والمشجعات في ذلك، والكلمة الطيبة والتشجيع. ونحاول أن نبتعد أيها الإخوة عن التعزيز السلبيات، هذا مما يقع في كثير من الآباء والأمهات. ما معنى تعزيز السلبيات أو تعزيز الخطأ؟ يعني مثلا قصرت البنت أو قصر الولد في الصلاة، ما يجي نقول للأولاد للولد أنت أصلاً ما تحافظ على الصلاة، أنت مفرط في صلاتك. تكرار هذه الكلمة يعزز هذا الأمر في نفس الأولاد. لا، لا تستخدم هذا، قل الله يقويك والله يعينك، وأدري أنك إن شاء الله هالمرة انشغل، لكن حاول، حاولي وأنا أمك، حاولي وأنا حاول وأنا أبوك، أنك إيش ما تأخر الصلاة، استعن بالله توفيق والهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنما هو بمحافظتك على الصلاة. استفتح يومك برضا الله عز وجل عشان الله ييسر لك أمورك. لنحاول أن نكون دعاة إلى الله بالكلمة الطيبة في مع أزواجنا وأولادنا، ونحاول أن نبتعد عن التنفير بقدر الاستطاعة. تقول حين أكون بالمسجد أحس أكون مع الصلاة من قلبي وجوارحي حتى لو كنت في المسجد لنفسي. الجواب مثل ما ذكرت لكم، من الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لكن هذه التي تقول أني لا أجد يعني لا أستطيع أن أستحضر قلبي إلا في المسجد، إذا كان متيسر لها أنها تصلي في المسجد فلا بأس أنها تصلي في المسجد. مثل ما كان، مثل ما كان بعض الصحابيات رضي الله عنهم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن خير صلاة المرأة في بيتها. تقول أيهما أفضل، الصلاة قبل الإقامة أو بعدها؟ ولماذا إقامة صلاة المغرب 5 دقائق فقط؟ أيهما أفضل، الصلاة قبل الإقامة أو بعدها؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما سئل أي الصلاة أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها. لا شك أن أفضل أوقات الصلاة أن الإنسان بعد أن يؤذن أن يبادر للصلاة، إلا صلاة العشاء لمن لا يصلي في المسجد، يعني المرأة التي في بيتها. صلاة العشاء يستحب لها أن تؤخرها قليلا، وأما بقية الصلاة فإنه يستحب التبكير بها بمجرد أنه يؤذن المؤذن، ثم يصلي الإنسان الركعتين التي بين الأذان والإقامة أو ركعتين نافلة التنفل. قال ولماذا، تقول ولماذا إقامة صلاة المغرب 5 دقائق فقط؟ هذا أمر تنظيمي، بعض البلاد يجعلون 5 دقائق، وبعض البلاد يجعلون 10، وبعضهم ربع ساعة، لكن لأن وقت صلاة المغرب أقصر من غيره، لذلك يستحب يعني يحرص كثير من الناس المبادرة إليه. تقول كيفية إعانة الزوج على الصلاة؟ كيفية إعانة الزوج على الصلاة أيها الأخوات، لابد أن نعرف أنه لا يمكن للمرأة أن تستطيع أن تأمر زوجها بالصلاة أو بالطاعة أو بالدين إلا إذا ملكت قلبه، بمعنى أن الزوج صار يحب هذه الزوجة ويقبل منها التوجيه، ويكون هذا التوجيه في قالب الحب والنصح لا في قالب الأمر والتحدي. بمعنى لا يمكن الزوج يقبل من الزوجة ويتقول أن ترى إذا ما صليت أنت تارك للصلاة وأنت 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 ترفع صوتها عليه، هذا قد تنفره، لكن تأتيه بالكلام الطيب بالدعاء له في وجهه وبالغيب لعل الله عز وجل أن يهديه. تقول إذا كانت الأم صالحة والأب غير صالح هل يقبل دعاء الأم أو الأب؟ مثل ما ذكرت الأخوات بالأمس، الدعاء أيها الأخوات له شروط لابد من الاهتمام بها، وموانع تمنع من استجابته لابد الإنسان يتركها. قد تكون الأم صالحة لكن هناك موانع تمنع من ماذا؟ تمنع من استجابة دعائها والعياذ بالله، مثل نسأل الله العافية قطيعة الرحم، نسأل الله العافية، مثل غيرها من الأعمال التي تمنع من ارتفاع دعاء المسلم.
والعياذ بالله. المشاحنة بينها وبين أحد من المسلمين، يعني القطيعة بينها وبين أحد من المسلمين، فلا بد سواء كان أب أو أم، لا بد الإنسان أن يحقق شروط الدعاء وأن يترك موانع استجابة الدعاء، ويحرص الإنسان أن يدعو لأولاده في كل وقت. انظروا دعاء الأنبياء والمرسلين ودعاء الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وغيرها من الأدعية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تقول زيادة الغسل في الوضوء خصوصا الوجه لأنه يأتي وقت الصلاة، وأضع ماسك أو كريمات فأزيد بالغسل، هل هذا حرام أو حلال؟ الماسك الذي يوضع على الوجه نوعين: النوع الأول يكون له جرم. وش معنى جرم؟ يعني يكون له هيكل أو مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مثل المناكير التي توضع على الأظافر، أو بعض أنواع المسكرة. بعض أنواع المسكرة اللي يقولون ضد الماء، ضد الماء لأنها تحول بينه وبين الماء، ما يصل الماء إلى ما تحته. فمثل هذا النوع إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة بسبب الماسك، فهنا لا بد من إزالة هذا الماسك تماما. أما إذا كان الماسك وهو النوع الثاني مثل الكريمات، مثل النيفيا، مثل الفازلين، ومثل غيره من أنواع الكريمات، فهذا النوع لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة وإنما يقلل، فهذا يكفي أن تغسله المرأة 3 مرات. تقول: زوجي مو ملتزم بالصلاة وأنصحه كثيرا ولكنه يضبط، حتى الأولاد يتعبون مثل أبوهم، ما الحل؟ الحل هو ما تقدم أيها الأخوات، الحل ما تقدم أن الإنسان ما ييأس، وأنه لا يمكن أن أحد يتبعك أو يسمع كلامك إلا باللين والرفق. قال الله عز وجل لمن؟ قال الله عز وجل لمن هو خير منا جميعا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأعظم أسباب هداية الناس بمعنى أنهم يستجيبون لك هو الخلق الطيب واختيار الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. تقول: هل أقضي الصلاة التي مضت حيث أني بدأت الصلاة من سن 13؟ هل لا بد من قضاء الصلاة وكيف القضاء؟ الجواب بحسب، إن كانت بلغت فيجب عليها الصلاة من وقت بلوغها. طيب الصلوات التي فاتتها، الصلوات التي فاتتها تحاول تحسبها، وكل ما استطاعت أن تصلي جزءا منها تصلي جزءا منها. تقول: هل القصر في السفر خاص بالطريق أم حتى في الإقامة؟ الجواب، القول الأصح من أقوال أهل العلم أن القصر في السفر مطلقا، سواء في الإقامة أو في الطريق، ما دام أن الإنسان سيجلس أقل من 4 أيام بلياليهن، كما هو قول جمهور أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. تقول: الإنسان الذي يغلبه التعب في تأخير الصلاة هل عليه إثم؟ إذا كان التعب من التعب المستطاع، مثل واحد جاي من الدوام وقال والله بنام ويأخر الصلاة ولا يقوم إلا بعد خروج وقتها، فهذا التعب معتاد، يأثم الإنسان والعياذ بالله بماذا؟ بالتفريط فيه. أما التعب بمعنى المعجز المقعد للإنسان فهذا لا يحاسب الله عز وجل الإنسان عليه. مثال ذلك مثال النوم عن الصلاة. في حديث سمرة مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مستلق على قفاه وعند رأسه رجل معه صخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقوم هذا الرجل الواقف فيكسر رأس المستلقي، ثم يعود ويأخذ الصخرة ويعود رأس المستلقي كما كان، يعني يرجع كما كان فيكسر رأسه مرة ثانية وثالثة والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا؟ يعني هذا ايش قاعدين يسوون؟ فقال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. نسأل الله العافية. فالذي ينام عن الصلاة ويغلبه كسله عن الصلاة ويعتاد على ذلك لا شك أنه والعياذ بالله على خطر عظيم. تقول بالنسبة لصلاة الفجر في نيتها صلاتها ولكن نؤخرها مع قعدة المدارس فهل نأثم؟ الجواب إن كان الإنسان يفعل الأسباب للاستيقاظ ثم بعد ذلك غلبه النوم فهذا لا تفريط عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. يعني إذا كان الإنسان بذل السبب وغلبه النوم فلا تفريط في ذلك. لكن إنسان ما ينام إلا قبل الفجر في ساعة بساعة ولا يضع منبه إلا على وقت الدوام، هذا هل هو بذل الأسباب للقيام للصلاة في وقتها أم فرط؟ هذا لا شك أنه فرط ويأثم على تفريطه والعياذ بالله. ولذلك تجد الناس إذا جاء وقت الدوام حتى لو أن السهران طول الليل إذا جاء وقت الدوام قام ولبس ثيابه وراح للدوام، لكن الصلاة للأسف يكسل كثير منها منا عنها فإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى التي ذكرت أين نجدها؟ ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه موزع، هذا الذي ذكرته بين موطن من إغاثة الأفان وموطن له كتاب اسمه أسرار الصلاة. لو فتحته في النت كتبته أسرار الصلاة لابن القيم ستجدون هذا الكلام وما هو خير من هذا الكلام. تقول حاولت بكل الطرق أن أدعي أولادي للصلاة ولم أجد منهم قبول، إيش الحل؟ الحل أن تواصلي ولا تيأسي. كثير من الناس يدعو الناس إلى الاستقامة ربما ما يستقيم إلا بعد أن يدعوه 10 سنوات 20 سنة 30 سنة. المهم أن لا نيأس وأن لا يدخل الشيطان القنوط على أنفسنا، بأن ندعو الله عز وجل ولا نتوقف وأن ندعوهم بالحسنى ونستمر على ذلك وأن يكون ذلك بالكلمة الطيبة. تقول هل يصح وضع مسجل القرآن بالعزاء؟ الجواب كلا، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد يقول قال طيب المسجل ما كان موجود، صح المسجل ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما جابه قارئ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حضر كثير من وفاة أصحابه، بل بعض أولاده عليه الصلاة والسلام حضر وفاته عليه الصلاة والسلام، وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقرأ القرآن في العزاء عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ما حكم الحائض التي طهرت قبل صلاة العصر وأخرت الغسل إلى فجر اليوم التالي، كيف تصلي ما فاتها من الصلوات؟ هل تقضيها مع غيرها من الصلوات؟ الجواب يجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل وتصلي، فإذا طهرت الظهر لم يكن عليها إلا الظهر، فإذا طهرت العصر اغتسلت وصلت الظهر والعصر، وإذا طهرت المغرب لم يكن عليها إلا المغرب، فإذا طهرت العشاء فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن وقتي الظهر والعصر وقت واحد لأصحاب الضرورات كما في السفر، وكذلك المغرب والعشاء. فالمرأة إذا طهرت المغرب أو الظهر ليس عليها إلا صلاة الوقت، أما إذا طهرت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء. هذا واحد. ثانيا التي أخرت غسلها، طهرت العصر فأخرت غسلها إلى الفجر، هذا لا شك أنها آثمة والعياذ بالله. طيب وش الواجب؟ الواجب أنها تغتسل ثم ترتب صلاتها، تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم صلاة الفجر لنفس اليوم. تقول مريض في شبه غيبوبة، هل نقوم بتوضيحه فيحصل على أجر الوضوء بخروج الخطايا؟ الجواب كلا، لأن الوضوء يحتاج إلى نية وهذا الرجل ليس عنده نية.
تقول عندما نتأخر عن الصلاة ونحن نحاول أن لا نؤخرها عن وقتها هل علينا إثم؟ الجواب: إذا الإنسان بذل وسعه لكنه لم يستطع فلا إثم عليه، أما إذا فرط وتكاسل وتهاون فإنه يأثم ولا شك. تقول: الأبناء عندما نجتهد في نصحهم بالصلاة وقد لا يصلي إلا وهو كبير بالعمر، ولا نزال نحاول ولكن بهدوء ونصح، وهو يقول إن شاء الله ويقول أنا أصلي، هل على الأم والأب إثم؟ الجواب: كلا، المهم أن نستمر في الدعاء لهم ونصحهم وتوجيههم. هل تقول: هل النميمة تنقص من أجلنا في أعمالنا الخيرة؟ الجواب: النميمة والعياذ بالله والغيبة تذهب أجرك إلى غيرك من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدرون من المفلس؟ كما في الصحيح قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع، يعني ما عنده فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت، خذوا كل الحسنات وباقي ما بعد سدد الفاتورة، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. تقول: أين أجد أقوال ابن القيم على الصلاة؟ ذكرت هذا فيما تقدم. تقول: عندي معاش الخادمة معاش شهر وخرجت من البيت ولم تعد، ماذا أفعل براتبها؟ إذا كانت خرجت وهي لم تؤدي العقد الذي بينكم، بمعنى العقد الذي بينكم لمدة مثلا سنتين وبقي عندك شهر، لكن أنت دفعت حق استخدامها لمدة سنتين، فليس لها حق في هذا، بل إن هذا أقل ربما أحيانا من الخسارة التي تسببت فيها. أما إذا لم تتسبب عليك بخسارة وهذا راتبها لم تأخذه، فإنك تتصدقين عنها بهذا الراتب. تقول: أنا مقصرة في الصلاة والحمد لله رزقني الله المحافظة عليها. تقول: ورزقني الله المحافظة كي ينمي عني قدرها وتعظيمها. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك أجمعين. تقول: زوجي لا يصلي، ما الحل؟ المرأة التي زوجها لا يصلي يا أخوات ينبغي عليها أولا أن تستعين بالله عز وجل وتكثر وتلح على الله بالدعاء إن الله يهديه، وثانيا مثل ما ذكرت لكم لا بد من الرفق واللين والتوجيه الحسن في هداية هذا الرجل بالهدية، بالكلمة الطيبة، بالإحسان إليه، بالرسالة التي تظهر المرأة فيها حبها وخوفها عليه وإخلاصها له. تقول: أنا أتعلم 28 سنة ولم يفتح علي إلى الآن ولم أستطع الإتقان، فبماذا تنصحني؟ أنصحك ألا تيأسي، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل أحيانا يبتلي الإنسان بمثل ذلك ليرى صبره. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. تقول: إذا ضرب مني ولدي وهو في سن السابعة أن أوقظه لصلاة الفجر وأنا أشعر أنها مشقة عليه، فهل في ذلك إثم علي؟ الجواب: أنه ما يؤمر بالصلاة أو يلزم بالصلاة إلا عند العاشرة، لكن يعني الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة، ينبغي أنك تفرحين، مو بالنسبة تقولين يشق عليه وأخاف عليه، المفروض أنك تفرحين بذلك وتشجعين على ذلك وتعطين الجائزة على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذرياتنا صالحين وأن يجعلهم أبناء بارين وأن يصلح أزواجنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأثني مرة أخرى بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الاجتماع المبارك، وعلى حسن استماعكم جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.